قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة.
السلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه أنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، الصلاة، الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب مواقيت الصلاة، لكونه اشتمل على مشروعية تأخير صلاة العشاء، وأن أفضلية أول الوقت التي دلت عليها النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تستثنى منها صلاة العشاء، بمعنى أن الأفضل في سائر الصلوات التبكير ما عدا صلاة العشاء، فإنه يسن تأخيرها ويفضل تأخيرها بشرط ألا يجحف بالمأمومين والمصلين كما سبق بيانه. فلما اشتمل هذا الحديث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير العشاء ذكره المصنف في هذا الموضع، يقول رحمه الله: عن عبد الله بن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن وعلم من أعلام الصحابة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس لغلام من الأنصار: هلم نطلب العلم؟ فقال له ذلك الغلام: إيه يا ابن عباس، أتسول لك نفسك أن تكون عالما؟ فمضى الأنصاري لوجهه، ومضى عبد الله بن عباس صابرا مجاهدا في طلب العلم، فلزم زيد بن ثابت الصحابي الجليل وتلقى العلم عليه، حتى إنه رضي الله عنه كان يذهب قبل صلاة الفجر وينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، فكان حريصا على العلم أيما حرص. وكان إذا قام زيد إلى دابته أخذ عبد الله رضي الله عنه بخطام دابته، وهذا من تواضعه وكذلك حرصه على أداء حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بغريب على أهل بيت النبوة، فقد كانوا مجلين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حافظين لحقوقهم. فلما توفي شيخه زيد بن ثابت وقف على قبره فبكى، ثم قال: ألا من سره أن ينظر كيف يقبض الله العلم؟ فلينظر هكذا يقبض الله العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. ثم إن الله تعالى فتح علي فعلم ونفع بعلمه، وكان آية من آيات الله في العلم وفي تفسير القرآن العظيم خاصة. ووقف ذات يوم بالموسم كما روى شقيق رحمه الله يفسر سورة النور، يقول عنه شقيق: والله لو سمعته الروم لأسلمت. من بديع كلامه وحسن نظمه ومعرفته لكلام رب العالمين وحسن تأويله. ثم إنه في آخر حياته خرج من مكة إلى الطائف، واختلف في سبب خروجه، وأثرت عنه كلمات رضي الله عنه أن السبب في خروجه خوف الذنوب وإصابتها بمكة شرفها الله، وقال: لم تبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهبها حرمة هذه البنية، رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي عام 69 أو 70 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في دار كرامته. يقول رضي الله عنه: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. أعتم يقال عتم الليل يعتم إذا أظلم، والعتمة هي الظلمة. قال بعض أهل اللغة: إنها ظلمة أول الليل التي تقع في الثلث الأول من الليل، وهو قول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله من أئمة اللغة. وقيل إنه هو الظلمة مطلقا، أن العتمة هي الظلمة مطلقا. وقوله رضي الله عنه: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أي دخل في العتمة وبالغ فيها. وليس المراد بداية العتمة، لأن العرب تقول أفعل وتقصد بذلك بداية الشيء، وقد تقصد به التوغل فيه، كقولهم: أنجد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهاما. يقول رضي الله عنه: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أي بصلاة العشاء، بمعنى أنه أخرها عن أول وقتها حتى دخلت ظلمة الليل وتمكنت. قال رضي الله عنه: فخرج عمر يقف قال: الصلاة يا رسول الله. قوله رضي الله عنه: فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، في هذا اللفظ دليل على أمور: أولها أنه يشرع للإنسان أن يذكر من هو أعلم منه إذا رأى من إذا ظن أنه تشاغل عن أمر ينبغي تداركه وينبغي التعجيل به. فعمر رضي الله عنه دون النبي صلى الله عليه وسلم مكانا وقدرا، فلم يمنعه كونه دونه في الفضل والمكانة أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم عند تأخره. الأمر الثاني أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينبه أهل العلم والفضل أن يلتزم الأدب في تنبيهه، فإن عمر رضي الله عنه أورد هذا التنبيه بأسلوب ليس فيه تضجر وليس فيه إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الإنسان إذا رأى من أهل الفضل تقصيرا أنه ينبههم بالأسلوب الحسن وبالأسلوب الطيب الذي يكون فيه حفظ لحرمتهم. وقوله رضي الله عنه: فقال الصلاة على يا رسول الله، فيه دليل على مسألة ثالثة، وهي أن الإمام أحق بإمامة الناس وإقامة الصلاة لهم، بمعنى أن إقامة الصلاة مردها إلى الإمام، على خلاف ما درج عليه بعض الناس اليوم من إساءة الأدب بالتصايح وهم في داخل المسجد مع حضور الأئمة يطلبون تعجيل الصلاة مع علم الأئمة بحالهم. فإن عمر رضي الله عنه إنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم لكون النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحجرات يخفى عليه وجود الصبية والنساء واكتمال عدد الناس، فنبهه من أجل ذلك. فإذا كان الإمام حاضرا فإنه أحق بإقامة الصلاة، وأنه أحق بالمأمومين. ومن هذا خرج بعض العلماء المسألة المشهورة التي نص عليها بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله من قولهم: إن الإمام إذا تأخر يشرع للمأمومين أن يراسلوه حتى يستبينوا من عذره، إبقاء لحق الإمام في كونه له الحق في التقدم والصلاة بالناس. وقوله رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله، أي صل بنا الصلاة يا رسول الله فقد حان وقتها. يقول رضي الله عنه: رقد النساء والصبيان. قوله رقد النساء والصبيان، هذه الصلاة أعني صلاة العشاء، كانت تقع في وقت يغلب على الإنسان التعب والإعياء، فالغالب أن الناس لا يطيقون صبرا، فلذلك يعتورهم ما يعتريهم ما يعتري الإنسان من التعب بسبب التعب والنصب من طلب النوم. وقوله رقد النساء والصبيان فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية خروج النساء لشهود صلاة الجماعة، وقد تقدم هذا معنا في أكثر من حديث صحيح، وأقوى ما يدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن محل ذلك ألا يكون على طريقة تفضي إلى الوقوع في المحظور، وأن يكون خروج المرأة على وجه يرضي الله لا يسخطه، بتعاطي كمال الأدب والمروءة في المنشأ، وحفظ وصيانة المرأة وصيانة المرأة وعفتها. وقوله رضي الله عنه والصبيان، المسألة الثانية أنه يشرع إحضار الصبية للمساجد. وقال بعض العلماء إن هذا اللفظ من عمر يدل على أن الصحابة كانوا يحضرون صبيانهم إلى المساجد، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فأطال في سجوده، ثم قال بعد سلامه: إن ابني امتطى ظهري آنفا، فكرهت أن أزعجه صلوات الله وسلامه عليه. فدل على حضور الصبية إلى المسجد. وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى الفجر استفتح بالقراءة فسمع بكاء صبي فخفف الصلاة، فلما سلم قال: إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه، فقرأ: بإنا أعطيناك الكوثر صلوات الله وسلامه عليه. فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أنه لا حرج في إحضار الصبية، لكن استثنى بعض العلماء رحمهم الله خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة إحضار الصبية على وجه يعبثون به في المساجد، فيسيئون إلى المصلين، ويؤدون إلى عدم إلى عدم تمكين المصلين من الخشوع في صلاتهم. ذلك أن الإسلام حينما شرع إحضار الصبيان إلى الصلاة إنما شرع ذلك لكي يتحبب الصبي لهذه الطاعة العظيمة، وينشأ عليها، ويتعلق قلبه بالمسجد، لأن من شب على شيء شاب عليه. فإذا عود أبناء المسلمين الحضور مع الجماعة والصلاة مع الجماعة تعلقت قلوبهم بالصلاة فرجي لهم الخير كله. فلذلك قالوا هذه هي الحكمة. فإذا أحضرت المرأة الجاهل وعرضت صلاة الناس لضياع الخشوع وأصبح ذلك عادة وإلفا يقصد منه إضاعة الوقت ونحو ذلك من المفاسد. بناء على ذلك ضيق بعض العلماء وقالوا لا يشرع إحضار الصبيان على هذا الوجه خاصة إذا اشتمل على بعض المنكرات كتركهم يقضون حاجتهم في المساجد على الفرش أو يفسدون فيها، فكل ذلك مما يوجب المنع والتضييق. المسألة الثالثة قوله رضي الله عنه رقب النساء والصبيان، فيه دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء من أن الإنسان إذا نام لم ينتقض وضوءه بالنوم. ووجه الدلالة من الحديث أن عمر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برقود النساء، فلو كان النوم موجبا لانتقاض الوضوء لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولقال أيها النساء من نامت منكن فلتتوضأ. فكونه يسكت عن ذلك ويدخل يصلي بهم جميعا يدل دلالة واضحة على أن النوم لا ينقض الوضوء. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 9 أقوال، أشهرها 6 أقوال. القوها للنوم ناقض للوضوء. اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. القول الأول النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا القول قال به عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومكحول والأوزاعي فقيه الشام. يقول أصحاب هذا القول إذا نام الإنسان وهو متوضئ ثم استيقظ جاز له أن يصلي مطلقا سواء نام نوما خفيفا أو نوما ثقيلا، وسواء نام مضطجعا أو نام راكعا أو نام ساجدا على أي حالة نام عليها. القول الثاني النوم ينقض الوضوء مطلقا عكس القول الأول، وبهذا القول قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة. وبه قال إسحاق بن راهويه من أصحاب الحديث والحسن البصري رحم الله الجميع. يقول أصحاب هذا القول من نام انتقض وضوءه مطلقا سواء نام قليلا أو نام كثيرا، نام جالسا أو نام مستلقيا، فكل النوم ناقض للوضوء. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا نام كثيرا انتقض وضوءه وإذا نام يسيرا لم ينتقض وضوءه، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من أصحابه منهم الإمام الموفق بن قدامة في المغني، وأشار إلى اعتبارها المرداوي رحمه الله في الإنصاف. يقول أصحاب هذا القول نحن نفصل في حكم النوم، فإن كان النوم كثيرا حكمنا بانتقاض الوضوء، وإن كان نوما يسيرا لم نحكم بانتقاض الوضوء. وبناء على هذا المذهب يرد السؤال ما الفرق بين الكثير واليسير؟ قالوا نرد ذلك إلى العرف، فما اعتبره العرف كثيرا فهو كثير، وما اعتبره العرف يسيرا فهو يسير. القول الرابع قالوا بالتفصيل أيضا، قالوا إذا نام نوما ثقيلا انتقض وضوءه ولو كان ذلك النوم ساعات يسيرة، وأما إذا نام نوما خفيفا لا يذهب الحس والشعور فإنه لا ينتقض وضوءه، وهذا هو مذهب المالكية رحمهم الله. والمراد بهذا المذهب توضيحه يقولون إذا نام الإنسان ننظر هل نومه ذهب معه الحس والشعور أم لم يذهب، فإن كان يذهب معه الحس والشعور فإننا نحكم بانتقاض وضوئه، وأما إذا لم يذهب معه الحس والشعور فإننا لا نحكم بذلك. والسؤال متى يحكم بزوال الشعور؟ قالوا بعلامات منها لو كان في يده شيء وسقط لم يشعر بسقوطه، ومنها إذا كان بجوار قوم يتحدثون لم يشعر بحديثهم. قالوا هذا هو الضابط الذي يفرق فيه بين النوم المستغرق والنوم الخفيف. القول الخامس العبرة بهيئة النائم. قالوا إذا نام الإنسان على هيئة المصلي لم ينتقض وضوءه، وأما إذا نام على غير هيئة المصلي انتقض وضوءه مطلقا، وهذا هو مذهب أبي حنيفة النعمان، وكذلك قول حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. يقول أصحاب هذا القول نحن ننظر إلى الحالة التي نام عليها والهيئة التي نام عليها الإنسان، فإن كان نام على هيئة المصلي مثل أن ينام راكعا أو ساجدا أو جالسا جلسة المتشهد أو متربعا فإننا لا نحكم بانتقاض وضوئه ولو استغرق نومه، وأما إذا نام على غير هيئة المصلي كأن يستلقي على ظهره أو يضطجع على جنبه فإننا نحكم بانتقاض وضوئه. هذا هو معنى قولهم. القول السادس العبرة بمقعد الإنسان. قالوا إذا نام الإنسان ممكنا مقعدته من الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه لو استمر نومه ساعات، وأما إذا كان غير ممكن مقعدته من الأرض فإنه يحكم بانتقاض وضوئه مطلقا، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. يقول أصحاب هذا القول إذا كانت جلسة الإنسان يستطيع فيها أن يتحكم في خروج الريح منه بأن يكون جالسا جلسة يمكن بها مقعدته من الأرض فإننا لا نحكم بانتقاض وضوئه، والعكس بالعكس. هذه هي محصل أقوال العلماء، وإذا أردت أن تحصرها نقول إن العلماء اختلفوا على ثلاثة مسالك. المسلك الأول يرى أن النوم ناقض مطلقا، المسلك الثاني يرى أن النوم غير ناقض مطلقا، المسلك الثالث يرى التفصيل في النوم. ثم أصحاب المسلك الثالث اختلفوا على مذهبين على طريقتين. الطريقة الأولى تقول من أصحاب مذهب التفصيل، تقول نفصل على حسب النوم، والطريقة الثانية تقول نفصل على قدر النوم على حالة النائم. فأما الطريقة الأولى التي تقول نفصل على حالة النوم فتختلف على مذهبين. مذهب يقول ننظر إلى طول النوم وقصره كما هو مذهب الحنابلة، وطائفة تقول ننظر إلى قوة النوم من ناحية زوال الشعور وعدمه وهو مسلك المالكية. هذان هما المسلكان اللذان ينظران إلى حالة النائم إلى حالة النوم. أما الذين ينظرون إلى حالة النائم فيختلفون على طريقتين أيضا. منهم من يقول العبرة في حالة النائم بحالة الصلاة كما هو مسلك الحنفية، ومنهم من يقول العبرة في حالة النائم بتمكين المقعدة كما هو مذهب الشافعية. أما الأدلة، استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن النوم لا ينقض الوضوء بدليل النقل والعقل. أما دليلهم من النقل فاحتجوا بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وجه الدلالة: قالوا إن الله تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة نواقض الوضوء ولم يذكر منها النوم، فدل هذا دلالة واضحة على أن النوم لا ينقض الوضوء. أما دليلهم من السنة فاستدلوا بالحديث الذي معنا، أعني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بنوم بعض أصحابه فلم يطلب منهم إعادة الوضوء، فدل هذا على أن النوم لا ينقض الوضوء. وأكدوا ذلك بحديث أنس عند الترمذي وصححه، وفيه أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وجه الدلالة من هذا الحديث أنهم كانوا يفعلون ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بالوضوء، فدل هذا على أن النوم لا ينقض الوضوء. وأما دليلهم من العقل فقالوا: قالوا إن النوم أجمعنا نحن وأنتم على أنه ليس بحدث لذاته، وإنما هو مظنة الحدث، واليقين لا يزال بالشك، فاليقين أن الإنسان متوضئ، والشك أنه هل خرج منه شيء أم لا، فنحن نبقى على اليقين. قالوا: فهذا الدليل المبني على قواعد الشرع يدل دلالة واضحة على أن الإنسان إذا نام لم يطالب بإعادة وضوئه. فهذه هي أدلة أصحاب القول الأول القائل بعدم انتقاض الوضوء بالنوم. دليل القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على أن النوم لا ينقض على أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، استدلوا بدليل النقل والعقل. أما دليلهم من النقل فحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أبو داود وابن ماجه. وجه الدلالة: وهو حديث حسن كما أشار إلى ذلك النووي، وكذلك حسنه ابن الصلاح وتبعه الشيخ في الإرواء. هذا الحديث الثابت قالوا دلنا دلالة واضحة على أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغفلة بمثابة استطلاق الوكاء كالقربة والسقاء ونحوهما. وإذا استطلق الوكاء وإذا نامت العينان قال استطلق الوكاء، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين نوم وآخر، ففهمنا من هذا أن النوم ينقض الوضوء مطلقا. واحتجوا أيضا بحديث صفوان بن عسال عند الترمذي وكذلك ابن ماجه بسند حسن أيضا، ومن العلماء من جزم بصحته. قالوا: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفوان بن عسال رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن النوم مع البول والغائط، فدل على أن البول ينقض الوضوء كالحال في البول والغائط. وأما دليلهم من العقل فاستدلوا بالقياس فقالوا: النوم ينقض الوضوء كالجنون والإغماء بجامع زوال العقل بزوال الإدراك في كل. قالوا: إن الإنسان إذا نام وتوضيح هذا الدليل أنهم قالوا إن الإنسان إذا نام زال عقله، كان في حكم من زال عقله لأنه يذهب عنه الشعور، فيجب عليه أن يتوضأ كالحالف المجنون والمغمى عليه. هذه هي محصل أدلة من قال إن النوم ينقض الوضوء مطلقا. أما أصحاب القول الثالث القائل بالفرق بين الكثير واليسير، أعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فقالوا نحن نجمع بين النصوص، فعندنا أحاديث تدل على أن النوم ينقض وأحاديث تدل على أن النوم لا ينقض، فننظر إلى العلة فنقول إذا كان النوم كثيرا نحمل عليها عليه أحاديث النقض، وإذا كان يسيرا حملنا عليه أحاديث عدم النقض، فنجمع بين النصوص. والقاعدة أن العمل بالنصين والجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. وأما أصحاب القول الرابع أعني مذهب المالكية القائل بالتفصيل بين أن يكون النوم مستغرقا أو غير مستغرق، فسلكوا مسلك الحنابلة رحمهم الله وقالوا إن حديث النقض الذي فيه إنما العينان وكاء السيف، هذا الحديث يدلنا على أن العبرة بالشعور، فإذا كان عند الإنسان شعوره فإنه يعلم بخروج الحدث منه، فلا وجه لمطالبته بإعادة الوضوء. وأما إذا لم يكن معه شعوره فإنه حينئذ يغلب الظن أنه لو خرج لا يشعر بما يخرج منه، فهو مظنة الحدث كالحالف الجنون والإغماء. وأما دليل القول الخامس الذي فرق بين الراكع والساجد، أي من ينام على هيئة الصلاة ومن ينام على هيئة غيرها، فاستدلوا بحديث أنس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته، يقول عبدي روحه بين يدي ساجد، روحه عندي ساجد بين يدي. وهو حديث ضعيف، ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه دل على أن من نام في سجوده لا يحكم بانتقاض وضوئه. وهكذا استدلوا بحديث آخر وفيه لا وضوء على من نام ساجدا، وكذلك لا وضوء على من نام راكعا. وكل هذه الأحاديث ضعيفة لم يثبت لها سند. وأما أصحاب القول الخامس أعني السادس أعني الشافعية رحمهم الله، فقد استدلوا بحديث أنس الذي ابن أنس وابن عباس الذي معنا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء بإعادة الوضوء. وهناك أعني في الأحاديث الأخرى أمر بالوضوء، فنظرنا إلى حالة الصحابة إذا جلسوا لانتظار الصلاة، فجلستهم في الغالب جلسة الممكن مقعدته من الأرض، فنقول من نام على حالتهم لا يحكم بانتقاض وضوئه، ومن نام على غير حالتهم فإنه يحكم بانتقاض وضوئه. وأصح الأقوال والعلم عند الله أنه يجمع بين الثلاثة الأقوال، القائلة باعتبار الاستغراق، والقائل باعتبار الكثير، والقائل باعتبار المقعدة، لصحة الأدلة التي احتجوا بها. فإن نام الإنسان نوما كثيرا مستغرقا حكمنا بانتقاض وضوئه ولزمته إعادة الوضوء. وأما إذا نام نوما يسيرا وكان عنده الشعور والإدراك فإننا لا نحكم بانتقاض وضوئه لحديث ابن عباس الذي معنا، وبهذا يجمع بين النصوص. وقوله رضي الله عنه رقد النساء والصبيان الصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. في هذه العبارة دليل على كمال شفقته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه بالأمة، لأنه امتنع من تأخير صلاة العشاء إشفاقا على الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، المراد بقوله أمتي أمة الإجابة لا أمة الدعوة. وقوله على الناس أي على أتباع المصلين، لأن المراد من يصلي لا من لا يصلي. لأمرتهم هذه الصلاة يعني صلاة العشاء هذه الساعة يعني يؤخرونها. وفي هذا اللفظ دليل لما ذهب إليه طائفة من الأصوليين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في الأحكام ثم يقرره الوحي أو يلغي اجتهاده، كما سبق تقريره في حديث أبي هريرة في باب السواك. والله تعالى أعلم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه.
قول رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وفي الحديث الآخر إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء، هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب المواقيت لكي يبين لنا أن الإنسان يجوز له أن يؤخر صلاة العشاء إذا حضر العشاء. وقوله علي رضي الله عنها وقولها رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، اختار النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة لأنها الساعة التي يجب على المكلف أن يمضي فيها إلى الصلاة وإجابة داعي الله عز وجل. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء بمعنى تهيأ وتم نضجه واستواؤه، فابدأوا بالعشاء أي ابدأوا بالعشاء قبل صلاة العشاء. وهذا يدل دلالة واضحة على سمو منهج الشريعة الإسلامية وكمال رحمة الله عز وجل بعباده، لأن الإنسان إذا حضر عشاءه تعلقت نفسه بذلك العشاء، وكان أدعى أن يذهب عنه الخشوع في الصلاة. وهذا اللفظ احتج به جماهير العلماء رحمهم الله على أن الإنسان لو حضر طعامه وحضرت الصلاة فإنه ينبغي عليه أن يبدأ بإصابة الطعام. وهل إصابة الطعام أن يأكل شيئا يسيرا ثم يرجع إلى الصلاة، أم يستغرق في أكله حتى ينتهي ويصيب غايته ثم يرجع إلى الصلاة؟ وجهان للعلماء، أصحهما أنه إذا حضر العشاء وأقيمت صلاة العشاء أنك تصيب من العشاء حتى تصيب النهمة حتى تنتهي وتصيب بغيتك من الطعام، خلافا لمن قال من الفقهاء بأنه يأخذ شيئا يسيرا. فأصح الأقوال الذي دلت عليه الرواية الأخرى عند أحمد في مسنده أن يأكل حتى يصيب بغيته من الأكل والطعام، فذلك أدعى لقطع شهوة الأكل. وهذا من كمال منهج التشريع كما قدمنا، لأن الإنسان مخلوق من ضعف وخلق الإنسان ضعيفا، فنفسه تحدثه وتسول له بذلك العشاء، فيذهل بطيب عشائه خاصة إذا كان على جوع، فإنه تتعلق نفسه بالطعام أكثر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إلى عشائه. وهذا إنما يكون إذا حصل اتفاقا، بمعنى لا ينبغي للإنسان أن يتقصد ذلك، بمعنى أنه يهيئ العشاء على وجه يتفق مع وقت الصلاة، فهذا مما لا ينبغي، لكن المراد أن يقع ذلك في بعض الأحيان والظروف، فإذا وقع على هذا الوجه فإنه يقدم عشاءه على صلاته. ولكن استثنى جماهير العلماء رحمهم الله من هذا العموم صورة واحدة، وهي إذا خاف خروج الوقت، بمعنى إذا بقي من الصلاة شيئا وقت الصلاة شيء يسير، بحيث إذا جلس للعشاء خرج وقت الصلاة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يبدأ بالصلاة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا الوقت الذي حدده الشرع لا ينبغي للمكلف أن يضيعه، وقد أذن الله للعبد إذا خاف فوات الصلاة وهو في القتال أن يصلي وهو يقاتل، يضرب بسيفه مقبلا ومدبرا مكرا ومفرا، فهذا يدل على عظيم شأن وقت الصلاة، فلذلك تستثنى هذه الحالة. فلو سألك سائل فقال: حضر طعام العشاء، طعام العشاء، ولم يبق من العشاء من وقت صلاة العشاء إلا بقدر أن أفعلها، فلو جلست للطعام ذهب الوقت، تقول له: ابدأ بالصلاة، لأن مفسدة فوات الصلاة أعظم من مفسدة الانشغال بالطعام. والقاعدة الشرعية أنه يرتكب أخف الضررين، وأن المكلف يسعى لتحصيل أعظم المصلحتين، لكن إن كان في الوقت سعة وفيه يمكنه بحيث يمكنه أن يصيب طعامه ثم بعد ذلك يصلي فلا حرج. نعم، والله تعالى أعلم.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان.
عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة للعلماء في هذا اللفظ قولان: القول الأول لا صلاة صحيحة، وبه قال الظاهرية. القول الثاني لا صلاة كاملة، وبه قال جمهور العلماء رحمهم الله، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة رحم الله الجميع. احتج الظاهرية بظاهر هذا اللفظ، واحتج الجمهور بأن الحقيقة إذا سلط النفي إليها، بأن الحقيقة الشرعية، والمراد بالحقيقة الشرعية الألفاظ الشرعية كالصلاة والزكاة والوضوء ونحوها والإيمان ونحوها، إذا سلط النفي عليها فإنه يحمل على الكمال إذا ورد الدليل الدال على صرف اللفظ عن ظاهره. ووجه ذلك قالوا: إن الشرع قد ينفي كمال العبادة، كقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لغى فلا جمعة له، أي لا جمعة كاملة. وكذلك هنا قوله: فلا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة، بمعنى كاملة الخشوع، لأن الإنسان ينشغل بالطعام إذا حضر. فدل هذا على أن المنفي هو نفي الكمال.
قالوا: ودليلنا على أن المنفي هو نفي الكمال أن النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن الصلاة إذا وقعت بأركانها وشرائط صحتها أنه لا يحكم بإعادتها، أي لا يحكم بفسادها، لأن الأركان كاملة وشرائط الصحة مستوفى، فلا وجه لإلغائها، فيحمل النفي على الكمال، كالحال في قوله عليه فقالوا إنه صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح من قوله للأعرابي للمسيء صلاته، قال له بعد أن بين له أركان الصلاة: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فدل على أن الصلاة إذا أديت بأركانها وشرائط صحتها أنه يحكم بصحتها، ثم إذا جاء نفي شرعي حمل على نفي الكمال، وهذا المسلك هو مسلك الجمهور، وفيه جمع بين النصوص، وهو أقوى القولين، والعلم عند الله أن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام أن المراد به نفي كمال الصلاة، وفائدة الخلاف أو ثمرة الخلاف أن الذين قالوا إن قوله لا صلاة هنا المراد به نفي الصحة يقولون لو صلى بحضرة الطعام وجب عليه أن يعيد الصلاة بعد أن يأكل طعامه، ولا تصح له صلاته قبل طعامه. وأما الجمهور فيقولون لو صلى قبل طعامه قبل أن يصيب طعامه صحت صلاته، ولكنها ناقصة في كمالها. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا وهو يدافعه الأخبثان، المراد بالأخبثين البول والغائط، وصفا بذلك لخبثهما يدافعه، بمعنى أنه يحاول حبس بوله وغائطه، وإنما ذكر البول والغائط لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل للإنسان قلبين في جوفه، فإذا انشغل القلب بمدافعة الأخبثين انشغل عن الصلاة. وفي هذا اللفظ من الخلاف كما تقدم في الذي قبله، والصحيح أن الإنسان إذا صلى وهو حاقم أنه فاته الكمال، وصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا متوضئ لم ينتقض حدثه، وانتقاض حدثه إنما يكون بالخروج الحقيقي، ولم يقع الخروج الحقيقي، فبقينا على الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة، فلا يحكم ببطلان الصلاة من هذا الوجه. هذا الحديث الشريف منهج رباني حكيم يدعو الإنسان إذا أتى إلى الصلاة أن يأتيها بقلب خاشع منيب إلى الله تبارك وتعالى، لأن المقصود من الصلاة أن تكون صلة بين العبد وربه، يناديه ويناجيه، ويكون على شوق ومحبة وتفكر وتدبر لآيات الله تبارك وتعالى. فإذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل وخلف الدنيا وراء ظهره أثناء وقوفه وجد لذة الصلاة، فنادى ربه وناجاه، وكانت مناداته ومناجاته من قلب خاشع منيب إلى الله، وحينئذ تكمل صلاته وتتحقق صلته بربه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح لها ويجد، وبين أنها قرة عينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كانت الصلاة على هذا الوجه فيها الخشوع والخضوع واستشعار عظمة الله، والقلب مهيأ للتفكر والتدبر في آيات الله، جاءت ثمرات الصلاة، ولذلك سر الصلاة وحلاوتها في الخشوع. ولذلك وصف الله عز وجل أهل الفلاح لكونهم خاشعين في صلاتهم. وكان من هدي السلف رحمهم الله إكمال الخشوع في الصلاة. ولذلك ورد عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه كان إذا دخل في صلاته كأنه ثوب ملقى، لا يتحرك ولا يلتفت ولا مشغول بعبادة ربه رحمه الله. فكلما كان الإنسان خاشعا لربه مستشعرا لهيبة الموقف بين يديه كلما كان له الحظ من صلاته، والعكس بالعكس. قال بعض العلماء رحمهم الله: أجمع الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أنه ليس للمسلم إلا ما عقل من صلاته، بمعنى أن الإنسان لا يأخذ الأجر في صلاته إلا على قدر خشوعه. ولذلك قد يصلي العبد الصلاة وما يكتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الحديث يحرك نفوس العابدين إلى الصدق في العبادة، وأن يستشعروا حقيقة هذه الصلاة، من أنه ليس المقصود منها رفع الرؤوس وحنيها، ولكن المقصود منها عبادة القلب والقالب، فيكون العبد منيبا إلى الله تعالى في صلاته مستشعرا لها، وهي مرتبة الإحسان التي هي من أعظم مراتب العبادة. فأجل مرتبة للعبد في طاعته مرتبة الإحسان، وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراد إذا وقفت في الصلاة، فأنت إذا أردت الإحسان فيها فأصب إحدى المنزلتين: إما أن تستشعر كأنك ترى الله، أن تعبد الله كأنك تراه. والحالة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تستشعر نظر الله تبارك وتعالى إليك والناس بين مستقل في الخشوع ومستكثر. وقد يصلي الرجل إلى جنب الرجل، وبينهما من الأجر والدرجات في الصلاة كما بين السماء والأرض. فلذلك سر الصلاة في خشوعها. وكم من عبد أتقن صلاته فحفظ خشوعها وركوعها، فكانت له نورا وحجة وبرهانا في حشره. والعكس بالعكس، والعياذ بالله. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة ذوات الأسباب كتحية المسجد أو صلاة الكسوف أو الجنائز أو قضاء الفائتة في أوقات النهي؟ وإذا كان الحكم الجواز، فما تعليقكم على كل من الأحاديث التالية كحديث: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وحديث: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيها موتانا، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا سنبدأ في الحديث: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا بالسائل يفاجئنا بهذا السؤال، ولذلك إن شاء الله نؤخر جواب السؤال إلى شرح الحديث، ونأخذ بالقاعدة الفقهية يشير إليها بعض الفقهاء: من استعجل شيئا قبل إبانه عوقب بحرمانه.
جزاك الله خير. يقول السائل: شيخنا الفاضل، ورد في السنة أن عددا من الصحابة صاموا يوم الشك احتياطا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الشك، كما نهى عن تقدم صيام رمضان ليوم أو يومين إلا أن يوافق صوم أحد معتاد، فكيف يمكننا الجمع بين فعل الصحابة السابق والحديث الشريف وبين حديث النهي؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة التي ذكرها السائل تعرف عند العلماء بصوم يوم الشك، والمراد بيوم الشك اليوم الثلاثين من شهر شعبان. هذا اليوم يوم الثلاثين إذا كانت ليلته شرع للناس أن يتراءوا الهلال، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما ندب إليه ضمنا في قوله صوموا لرؤيته، فيتراءى الناس الهلال فلا تخلو تلك الليلة من أحوال: الحالة الأولى أن يروا فيها الهلال، والحكم بالإجماع يلزمهم الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال. الحالة الثانية ألا يروا الهلال، ففي هذه الحالة الثانية لا يخلو عدم رؤيتهم للهلال من حالتين أيضا: إما أن تتعذر عليهم رؤية الهلال لوجود الغيم، وإما أن تكون السماء صحوا تراءوا فيها الهلال فلم يروه. ففي الحالة الثانية وهي أن تكون السماء صحوا الليلة الثلاثين أجمع العلماء على أنه لا يلزمهم صيام يوم الشك. وأما الحالة الثانية إذا كان هناك غيم هل يصوموا أم لا يصوموا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. إذن لو قال العلماء صيام يوم الشك ما مرادهم به في هذه المسألة الخلافية؟ مرادهم إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر ونحوه. وفي هذه المسألة قولان للعلماء: القول الأول أنه لا يجب الصوم بل تكمل عدة شعبان 30 يوما، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع. القول الثاني أنه يجب صيام يوم الثلاثين الذي هو يوم الشك، وهذا القول قال به عبد الله بن عمر وعائشة وأسماء، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في أصح الروايتين عنه. احتج الذين قالوا بأنه لا يصام يوم الشك بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن غبي عليكم، وفي رواية فإن غبا عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا حال الغيم أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجب الصيام. ومن أدلتهم حديث صلة بن أشيم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. قال الجمهور: فهذه الأدلة تدل على أنه لا يصام يوم الشك عند الغيم. أما دليل القول الثاني فاحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: اقدروا بمعنى ضيقوا، فاقدروا له يعني ضيقوا من أجله، والمراد التضييق لشعبان حتى يدخل رمضان، هكذا فهم الحديث، لأن القدر يطلق بمعنى التضييق، ومنه قول الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق. ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، بمعنى ضيق عليه في رزقه. فلهذا قالوا إن الحديث دل على أنه يصام يوم الشك فنضيق شعبان ونقول بدخول رمضان. واحتجوا بالحديث الصحيح في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنا أمة. وفي حديث أم سلمة الشهر 29. قالوا إن هذا الحديث دل على أن الأصل في الشهر أنه 29، فلذلك نقول ليلة 30 شك، فنضمها إلى رمضان ولا نعتبرها من شعبان. هذه هي أدلة العلماء وأقوالهم في هذه المسألة. وأصح القولين والعلم عند الله أنه إذا كانت ليلة 30 من شعبان وغبي على الناس ولم يتمكنوا من رؤية الهلال أنه يجب عليهم إكمال عدة شعبان 30 يوما، وذلك لما يأتي. أولا لصريح حديث البخاري من قوله فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وأما استدلال أصحاب القول السابق بحديث فاقدروا له على أن القدر التضييق، يجاب عنه بأن القدر المراد به إعطاء الشيء قدره من الحساب، ومنه قولك أعط فلانا قدره يعني حقه، ومنه قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، فأمر بإعطاء شعبان قدره أي استتمام العدة. فدل هذا على أنه لا يحمل على الوجه الثاني من أن المراد به التضييق لورود الرواية المفسرة الأخرى، ولأننا إذا قلنا اقدروا له محتمل لمعنيين، القدر بمعنى التضييق والقدر بإكمال الحساب، فإن أحد المعنيين قد دل عليه حديث آخر والمعنى الثاني لم يدل عليه الحديث الآخر، فيترجح المعنى الموافق لحديث أكملوا عدة شعبان، فنقول إن المراد بالقدر إكمال العدة. وأما استدلالهم بحديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه قوله الشهر 29، فسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا أنه يهجرهن، فلما استتمت له 29 ليلة بعد ذلك رؤي الهلال فنزل من مشربته، فقالت له عائشة إنك آليت شهرا، فقال الشهر 29، يعني حيث ثبتت رؤية الهلال فإن الشهر يعتبر كاملا 29، لما ثبت في الصحيح من قوله إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. وفي الصحيح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة بمعنى أنه أشار 3 مرات في الحالة الأولى أي 30 يوما، ثم أشار 3 مرات في الحالة الثانية، ثم قبض الإبهام في ثالث تلك الحالات، فدل على أن الشهر يكون 29 ويكون 30. إذن فاليقين أن 30 من شعبان، الأصل فيها أنها من شعبان، ولا يحكم بالخروج عن هذا الأصل إلا بيقين وهي الرؤية. فلذلك نجمع بين هذين كما قلنا بأنه اجتهاد من الصحابة، والقاعدة أنه إذا تعارض فعل الصحابة مع نص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الراوي لو روى وخالف ما روى فإن العبرة بما روى لا بما أفتى، فالعبرة بروايته لا بمذهبه. فعائشة وأسماء وابن عمر يعتذر لعائشة وأسماء بأنهما قد لم يبلغهما النص، والظن بهما أنه إذا بلغهما النص أن يعملا به. وأما ابن عمر فقوله مشكل وفعله مشكل، والأصل على مذهب جمهور الأصوليين أن ينظر إلى روايته ولا ينظر لمذهبه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. تقول السائلة امرأة وضعت منذ 20 يوما فدخل رمضان وهي قد انقطع عنها الدم، فصامت وفي اليوم الثالث بعد الظهر رأت تندية دم تشبه دم الاستحاضة فأكملت الصيام، فما حكم صيام هذا اليوم جزاكم الله خيرا؟
إذا لم تستتم المرأة مدة النفاس ورأت قبل تمام تلك المدة علامة الطهر فإنه يحكم بطهرها ونقائها، لأن الشرع رتب الحكم على رؤية الدم، فإذا انقطع وجدان ذلك الدم بإحدى العلامتين من الجفوف أو القصة البيضاء فإنه يحكم بطهر المرأة، ومن ثم صح صيامها وصحت صلاتها في الأيام التي لم تر فيها الدم بعد نفاسها 20 يوما، وأما ما رأته بعد ذلك فهو داخل في عداد 40، فيحكم بكونه تابعا لدم النفاس على أحوط الأقوال، لأنه ينظر إلى الأصل من العدد ويقدم على التمييز، فقولك إنك رأيتيه على صفة دم الاستحاضة هذا يعتبر تمييزا، وكونك لم تتم العدد يعتبر أصلا في العدد، وإذا تعارض التمييز مع العدد والعادة يقدم العدد على التمييز، والله تعالى أعلم.
الخير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل خروج المذي من الصائم يفطر؟ مع الاستدلال والتفصيل وجزاكم الله خيرا.
إذا خرج المذي من الصائم، والمراد بالمذي ذلك الماء الذي يخرج عند بداية الشهوة قطرات لزجة تخرج عند بداية الشهوة إما نظرا أو تفكرا أو غير ذلك، هذا النوع من الماء إذا خرج من المكلف أثناء صومه فللعلماء فيه قولان: القول الأول إن المذي لا يوجب بطلان الصوم، والقول الثاني إن المذي يوجب بطلان الصوم، واحتج من قال إنه موجب لبطلان الصوم بالقياس، قالوا: المذي كالمني، فكما أن المني يوجب خروجه بطلان الصوم وفساده كذلك المذي، واحتج الذين قالوا بأنه لا يوجب الانتقاض بقياسه على دم الحيض بكون كل منهما خارجا من الموضع، وأصح القولين والعلم عند الله أن المذي لا يوجب فساد الصوم، وذلك لأن قياس المذي على المني قياس مع الفارق، لأن الشهوة بالمني كاملة والشهوة في المذي ناقصة، ولا يلتحق الناقص بالكامل من كل وجه، فأصح الأقوال أن من أمذى من قبل فأمذى، فإنه لا يحكم بفساد صومه، وهكذا لو نظر أو تفكر، لكن المنبغي للمسلم أن يحتاط لدينه وأن يستبرئ لدينه، فيتقي الأسباب الموجبة لثوران الشهوة حال صومه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: يا شيخ، هل يجوز أن نجلس على الإفطار حتى ننتهي ولو على حساب أن نترك صلاة الجماعة، عملا بهذا الحديث: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء؟ وهل الحديث خاص بصلاة العشاء أم صلاة المغرب؟
أما ما سألت عنه من كونك تجلس على الإفطار لصيامك، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ نعم، طبق بعض العلماء هذا الحديث على سائر الصلوات، قال: لأن العلة واحدة وهي انشغال الإنسان بطعامه، ولكن مسألتك التي ذكرتها من الإفطار لا تنطبق من كل وجه، لأن الإفطار إنما يتحقق للإنسان بفك ريقه كما يقال، وذلك إنما يكون على رطب وتمر ونحو ذلك، والإنسان معهود ومعروف منه أنه تنكسر بداية شهوته إلى الطعام بذلك، فاجلس رحمك الله على يسير من طعامك تصيب به ما تبلغ به طاعة ربك من أداء صومك، حتى إذا انتهيت تفرغت لعبادة ربك. وأما تهيئة الطعام فهذا لا يستقيم الاستدلال به على مسألتنا، فقولي لك إن المغرب تنطبق على العشاء إذا كان عشاء قد قدم لك، وأما الإفطار فإنه يختلف، لأن الإنسان يمكنه أن يهيئ قبل ذلك بوقت، فهناك فرق بين حضور العشاء وبين حضور الفطر عند المغرب، فلذلك لا ينبغي تعاطي هذه الأسباب. لكن لو حصل ذلك مرة وكان الإنسان متعلقا شديد التعلق والطعام بين يديه، كان له أن يصيب نهمته حتى يقضيها ثم يصلي بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ضياع وقت المغرب، خاصة وأن وقت المغرب من الضيق بمكان. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: بعض الناس يحملون المصاحف أثناء قراءة الإمام في صلاة التراويح، وذلك للفتح عليه إذا أشكلت آية على الإمام، وجزاك الله خير.
المسألة وهي حمل المصاحف وراء الأئمة في المساجد لا يخلو ذلك من وجهين، من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان وراء الإمام ولا يوجد حافظ يرد عليه، ويحتاج إلى إنسان يمسك المصحف وراءه لكي يفتح عليه، فهذا لا حرج في حمله ولا حرج عليه في فتحه على الإمام. الحالة الثانية ما توسع فيها الناس الآن من حمل المصاحف ومتابعة الإمام أثناء قراءته، فلا شك أنه في ذلك الأمر فيه رخصة وسعة، ولكن الناس توسعوا في ذلك، وقد أفتى بعض أهل العلم رحمهم الله بجوازه، لكن ما يفعله الناس الآن مخالف للهدي الذي ينبغي أن يكون عليه المصلي، إذ نقول: لا حرج أن تحمل المصحف، ولكن أن تفتح على الإمام مع وجود غيرك ممن هو أهل للفتح هذا لا داعي له، إذ لا يجوز لك أن تتكلم في الصلاة إلا بمقدار الحاجة. وما اعتاده الناس الآن من الصياح وراء الأئمة، وكل يحاول أن يكون هو الفاتح خلاف السنة. ينبغي على المصلي أن ينصت إذا كان مأموما، ولا يجوز له أن يتكلم إلا إذا أذن له الشرع بالكلام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ فأنصتوا، فدل على أن الواجب الإنصات، وأنه لا يجوز للإنسان أن يفتح على الإمام إلا عند الحاجة. يترك الأهل الذي هو وراء الإمام للفتح. وأما كون الإنسان في أقصى المسجد وقد لا يسمعه الإمام، يجلس يصيح بالآيات يشوش على غيره ويتكلم بكلام لا يحتاج إليه منه، فهذا أمر منكر ينبغي التنبيه عليه. ينبغي نصح المصلين بالإنصات واستماع آيات القرآن. والفتح على الأئمة له آداب، منها أنك لا تعجل على الإمام بالفتح، وإذا كان الإمام من حفاظ القرآن وحصل منه الخطأ فإنك إذا أعطيته المهلة أدعى إذا رجع إلى الآية أن يأتي بها على استقامتها، فإذا حصلت الحاجة تكلمت بقدر ما يفتح به على الإمام. وأما اللغط والصياح والتشويش فهذا مما لا ينبغي، بل إن بعض العلماء قالوا: مع الحكم بجواز حمل المصحف وراء الأئمة في التراويح، فإنه يفوت على الإنسان فضائل تفوت عليه فضيلة الخشوع، وكفى بها مصيبة يبلى بها الإنسان، لأن الإنسان يشتغل بتتابع الآيات، لكنه لو أخذ بالسنة فرمى ببصره إلى موضع سجوده وأصغى بسمعه لكلام ربه كان ذلك أدعى لخشوعه وانتفاعه بآيات القرآن، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي وألقى السمع، فأو بمعنى الواو، كقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون. فالمراد لا بد من الأمرين، كون الإنسان يصغي بسمعه ويستحضر بقلبه. ومن يمسك المصحف الغالب أنه يشغل قلبه بما ينظر إليه بصره، ولذلك إذا اشتغل البصر بالنظر اشتغل عن التفكر والتدبر، وهذا أمر معهود معروف. الأمر الثاني مما يفوت الخشوع أنه يحتاج إلى قلب أوراق المصحف وتكرار ذلك القلب، خاصة إذا طال مقرأ الأئمة كما في صلاة التهجد، فحينئذ يشتغل بالقلب، ويشتغل كذلك أيضا بعناء الحمل، فكل ذلك فيه ثم يشتغل بعناء الحمل، وكل ذلك يكون على حساب خشوعه في الصلاة. فالذي يظهر والعلم عند الله أن الجواز يجوز، ولكن يلتزم المأموم الأدب فينصت للقرآن الذي يتلى عليه، ولا يفتح إلا إذا كان وراء الإمام، بل إن الفتح على الإمام ينبغي أن يكون لقوم خاصين وراء الإمام. ولو كنت حافظا في أقصى الصف لا ينبغي عليك التشويش إلا إذا احتيج إلى فتحك. هذه هي آداب الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، أي شغلا للمكلف من تدبر آيات القرآن. فالمقصود ينبغي نصح الناس في ذلك، وقد حصل التشويش في المساجد، خاصة المساجد التي يكثر فيها عدد الناس، واشتكى الأئمة من هذا الرد الذي أحيانا قد يلبس على الإمام، فشخص يفتح بأول الآية، وشخص يفتح من موضع الخطأ، وشخص يفتح بما قبل الخطأ بيسير، وكل ذلك يضيع على الإمام أن يتراد إليه فهمه، وأن يحسن إيراد القرآن على وجهه، فينبغي النصح في ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ما المراد بالفتح مع التمثيل وجزاك الله خير؟
الفتح أن يرتج على الإمام فيقرأ آية ويقف عندها، هذه حالة. وكذلك أيضا يقرأ الآية بغير والآية بغير وجهها، فإذا كان ففي الحالة الأولى أن يقرأ الآية كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ولا يدري كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وقد يقول الأرض دكا، فيتلبس فيظهر علامة تدل على التباس الآية عليه، فيفتح عليه بما بعدها، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس فارتج عليه، فلما سلم قال: أفي الناس أبي؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن تفتح علي آنفا بأن تذكر لي الآية التي تلي الآية التي وقفت عندها؟ وأما الحالة الثانية من الفتح أن يمر بالآية على غير وجهها، كأن لا يذكر حرفا منها، كأن يفوت حرفا أو يفوت كلمة أو جملة كاملة، بأن يفيض من آية إلى آية فيضيع حرفا من المتلى، أو يضيع كلمة من كلا إنها كلمة هو قائلها، فيقول كلا إنها كلمة قائلها، فينسى هو، فتفتح عليه بقولك كلا إنها كلمة هو قائلها. وكذلك ينسى عبارة كاملة، كأن ينسى آية بكمالها، فتفتح عليه بتلك الآية بكمالها. فالمقصود أن الفتح يكون عند الارتجاج والوقوف، ويكون عند الخطأ في القراءة والتلاوة، فكل ذلك فتح على الأئمة. لكن إذا أمكن أن تفتح، إذا أمكن أن يترك الإمام بحيث يستطيع الرد على نفسه، كأن تكون به عجلة، فإنه يمكن من ذلك للقاعدة القائلة: ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها. فإذا وجئ ما شرع أن الشيء المشروع لعلة يبطل بزوالها، فالعلة الارتجاج، فإذا أمكنت إزالتها بتهيئة الوقت للقارئ فإنه ينبغي ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل أنه يوجد شخص يقول أن المؤمنين لا يعذبون سواء كانوا عصاة أم لا، وأنهم كلهم يدخلون الجنة، واستدل بقوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، ويقول نحن لم نكذب ولم نتولى، فنرجو منكم النصح والإرشاد وجزاكم الله خيرا.
إخواني، إن من أعظم المواقف أن يتكلم الإنسان عن دين الله وشرع الله بدون علم ولا بينة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي ولا أظلم ممن افترى على الله كذبا. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم في الدين والشرع ينبغي أن يلجمه بلجام الورع والتقوى ومراقبة الله عز وجل، فلا يتكلم إلا عن علم وبينة. هذا الذي قاله السائل قول شنيع ومقالة فظيعة توجب، وهي مقالة أهل الإرجاء والعياذ بالله، الذين يقولون لا يضر لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهو قول المرجئة والعياذ بالله، قول ساقط باطل يعارض النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصوص الكتاب. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فخاطب بذلك أهل الإيمان وأهل الكفر على حد سواء، وقال سبحانه والذين لا يقتلون لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فبين سبحانه وتعالى تركب العذاب من وجود هذه الكبائر، ومذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه فبعدله، وإن شاء رحمه وغفر له، فذلك بمحض فضله سبحانه وتعالى. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة في عذاب أهل الكبائر وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، ولذلك قال تعالى عن الكفار وهم في دركات النار والعياذ بالله العزيز القهار، قال عنهم سبحانه فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون، فالله إن كنا لفي ضلال مبين، إلى أن قالوا فما لنا من شافعين، لأنهم يرون المؤمنين يشفع بعضهم لبعض فيخرجون من النار. فأهل الكبائر منهم من يعذبه الله ومنهم من يرحمه الله، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وكذلك يرحم من يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فالمقصود أن الإنسان إذا أصاب الذنوب وغلبت سيئته على حسنته وكان من أهل التوحيد والإيمان فإنه يدخل النار من أحد أمرين، إما كثرة السيئات على الحسنات كأن يكون والعياذ بالله مسرفا على الذنوب، مسرفا في إصابة الذنوب والسيئات، والحالة الثانية أن يكون صالحا وتعظم حسناته، ولكن والعياذ بالله عنده مظالم للناس من سباب وشتائم ونحو ذلك، فيؤخذ من حسناته والعياذ بالله على قدر مظالمهم حتى تفنى حسناته من تلك المظالم، فيطرح عليه من ذنوب الآخرين ثم يطرح في النار والعياذ بالله جزاء وفاقا. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. فالمقصود أن قول أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، وأما قوله إلا ما أنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فقد خفي على هذا المسكين أن النار دركات، ومن أعظمها دركة لظى، ولظى تختص بأهل الشرك والكفر بالله، فمن جهله بكتاب الله وعدمه معرفته بعقوبة الله جاء بطرف من الآية، جاء بطبق دركة من النار على جميع دركات النار. فهناك دركة لظى قيل إنها الدركة التي تلظى فيها النار والعياذ بالله، وهناك دركات يشتد فيها الجحيم، وهناك دركة سعير، كل على حسب درجته من العصيان والتمرد على الله. هذه الدركة أعني دركة لظى والعياذ بالله مهيئة لمن جمع هذا الوصف كذب وتولى لا يصلاها إلا الأشقى الذي بلغ أقصى درجات الشقاء، ومن جهله بلغة القرآن، فإن أشقى أفعل تدل على كثرة الإسراف في الشيء وكثرته، أي بلغ الغاية من الشقاء والعياذ بالله. فمن أقصى دركات النار دركة لظى، ودركة أهل النفاق كما بين الله انقسام النار إلى دركات بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فدل على أنها مراتب، فهذه مرتبة تختص بأهل الكفر، فلذلك عبر بالأشقى الذي بلغ الدرجات الغاية من درجة الشقاء والعياذ بالله الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، فلذلك لم ينظر إلى قوله وسيجنبها الأتقى، هل لا نظر إلى قوله وسيجنبها الأتقى، فإن قوله وسيجنبها الأتقى يدل دلالة واضحة على أنه لا نجاة إلا بالتقوى، ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكن من أهل التقوى لا يجنبها، فما باله يقرأ الآية ولا يتم قراءتها. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والله تعالى أعلم.